بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 26 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة. قول المؤلف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من ذي القعدة عام 22 و400 للهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به. قول: وصفة العمرة. تقدم الحديث عن صفة العمرة في الحديث عن التمتع، وقد عاد ذلك المؤلف رحمه الله وزاد بعض الفوائد وأشار إلى جملة من المسائل. قوله: أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به، فإن المواقيت لأهلها، ومن مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. وقد جاء في الصحيحين من طريق وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويؤخذ من الحديث أن من تجاوز المواقيت غير قاصد للنسك ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من حيث نوى، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. قوله: أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور، فإنهم يوجبون على من كان داخل الحرم ممن يريد العمرة الخروج إلى أدنى الحل كالجعرانة والتنعيم ونحوهما، ولا يرخصون لهم بالإحرام من الحرم لأن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، بدليل ما جاء في الصحيحين من طريق أفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. الحديث هو دليل على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة. الحديث هو دليل على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان داخل الحرم. وقد قال بعض العلماء بأن هذا في الأفاقيين دون أهل الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيحين وقد تقدم: حتى أهل مكة من مكة، أي يهلون من مكة. وهذا عام للحاج والمعتمر. ويجاب عن هذا فيقال بأن الأفاقي إذا كان في الحرم فحكمه إذا أراد العمرة أو أراد النسك حكم أهل الحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج دون العمرة، بدليل أن راويه ابن عباس كان يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي. روى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس فذكره، وجاء عن ابن عباس من غير وجه. قوله: وينعقد عليه دم، أي وينعقد إحرامه بالعمرة من الحل وعليه دم، كما لو أحرم بعد تجاوز المواقيت أو الميقات الواجب، فإنه ينعقد في قول أكثر العلماء وهو الصحيح، ولكنه يأثم ما لم يكن ناسيا أو جاهلا. وقال الجمهور: وعليه دم. والقول الثاني: لا دم عليه ولا فدية، لأن الأصل عدمه حتى يثبت في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع صحيح، وليس في المسألة شيء من ذلك، فنبقى على الأصل، لأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم. قوله: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا الحديث. وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء ورأوا أنه لا يحل من عمرته حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة والأثار الثابتة. وقد قال بعض العلماء: يحل من العمرة بالطواف، وهذا لا دليل عليه. وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: نقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف بالبيت ولم يسعى، وله أن يفعل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها. وقد ذكرت للتنبيه عليه وليعلم المستفيد فضل علم الحديث على غيره، وأن أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، وهي محكومة وليست بحاكمة. قوله: وتباح العمرة كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة ورغب في فعلها ولم يحضر وقتا دون آخر. وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. حديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود وسنده جيد. قوله: فلا تكرهوا، أي العمرة، بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقول ولا تكرهوا إلى قول أبي حنيفة وغيره، حيث يكرهون العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال البيهقي معلقا عليه: وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله. قوله ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع، وهذا كلام مجمل، فإنه لم يذكر رحمه الله ضابط الموالاة المكروهة. والذي عليه أهل العلم والتحقيق أنه يستحب الإكثار من العمرة والموالاة بينها، إلا أن هذه الموالاة تحتاج إلى تقييد، لأنه لا يمكن أن يقال بمشروعية الإتيان بعمرة ثم الخروج إلى التنعيم أو الميقات والرجوع بعمرة ثانية ثم الخروج إلى التنعيم أو الميقات والرجوع بعمرة ثالثة. والعمومات في فضل العمرة لا تحمل على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يكره باتفاق سلف الأمة أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان في الشهر 5 مرات أو 5 عمر أو 6 عمر، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين. وهذا الذي يحمل عليه قول المؤلف رحمه الله ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. وأما إذا جعل بين العمرة إلى العمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر ويمكنه الحلاق فهذا غير مكروه. وقد قاله طائفة من السمت وقد قاله طائفة من السلف، وقد تقدمت بعض الأحاديث الدالة على فضل المتابعة بين العمرة والحج، والله أعلم. قوله ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجه، تقدم أن العمومات لا تحمل على مثل هذا، وأنه يشرع أن يجعل بين العمرتين مدة. وقد يقال بالتفريق بين من يعتمر ثم يخرج إلى الحل بقصد الإتيان بعمرة، وبين من يخرج إلى الحل بقصد آخر ثم ينوي العمرة، والصحيح هو أن يجعل بينهما مدة. وقد دلت نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يستحب الموالاة بين العمرة لا من مكة ولا من غيرها، بل يجعل بين العمرتين مدة بقدر ما ينبت شعره ويمكنه الحلق. ولا حديث الواردة في أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تحمل على هذا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة إلى الحل ليعتمر، وقد كانت كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم داخلا إلى مكة هذا، وقد كانت كل عمره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج في شهر ذي القعدة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في بقية الشهور رمضان وغيره، لأن الله لم يكن ليختار لنبي صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات، فلم يعتمر إلا في ذي القعدة. وقال بعض العلماء العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة وبقية الشهور. فقد جاء في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه خاص بالمرأة، وهذا قول سعيد بن جبير وطائفة من أهل العلم. وقالت طائفة أخرى من العلماء بل هذا الحديث خاص من وجه عام من وجه آخر، فهو خاص بمن وقع له مثل ما وقع للمرأة، عام في كل امرأة ورجل في كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان ولا قال هذا الفضل ابتداء، ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة العمرة في رمضان وهم أحرص الناس على الخير، بينما كان جماعة منهم يعتمرون في بقية الشهور. قوله وتجزئ العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. تقدم الحديث عن العمرة من أدنى الحل التنعيم أو الجعرانة، فإن المار بالمواقيت يحرم من ميقاته، ومن كان داخل الحرم وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، على خلاف بين العلماء في حكم عمرة الخارج إلى الحل. وأما أهل مكة فقد ذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم إلى أنه لا عمرة عليهم، غير أنهم إذا أبوا إلا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل. والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن العمرة من التنعيم وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ عن عمرة الإسلام، وهو قول أكثر أصحاب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية لأنه لا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام. ويرد على هذا القول حديث عائشة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وقد جاء هذا الخبر في الصحيحين من طرق بدون قوله صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك. قوله وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الخبر رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، طريق يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونية الدخول في النسك ليس هو مجرد التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، فهذا غير كاف في الدخول في النسك حتى ينوي بقلبه، وتلبيته دليل على نيته، فلا يحتاج إلى أن يقول اللهم إني نويت أن أدخل في نسك كذا وكذا، أو اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فهذا بدعة. وقد تقدم الحديث عن نية الدخول في النسك وأن ذلك فرض من فروض الحج باتفاق العلماء. قوله والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، الوقوف بعرفة ركن بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، رواه أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن ابن يعمر وإسناده صحيح. وقد قال ابن عيينة رحمه الله هذا أجود حديث رواه الثوري. وقد رواه الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه وكيع هذا أم المناسك. وقد أجمع العلماء على أن من طلع عليه الفجر من يوم النحر ولم يقف في عرفات قد فاته الحج، وأحكام الوقوف في عرفات قد تقدمت في أوائل باب صفة الحج والعمرة. قوله وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد حكى غير واحد من العلماء أن الطواف بالبيت ركن، قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، والأدلة على ذلك كثيرة قد تقدم شيء من ذلك. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يطوف بالبيت 7 أشواط، فلو بقي شيء لم يصح طوافه حتى يأتي به، سواء كان بمكة أو رجع إلى بلده. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان بمكة لزمه الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها وقد طاف 3 أشواط لزمه الرجوع والإتمام، وإن كان قد طاف 4 أشواط لم يلزمه العود، بل أجزأه طوافه وعليه دم. وقد احتج الجمهور لأن الطواف بالبيت كالصلاة فلا يجوز النقص منه، كالصلاة لا يجوز النقص منها ولا تصح إلا بالعدد المشروع. قوله والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد، أي من طريق عبد الله بن المؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف، فإن عبد الله بن المؤمل ضعيف، وقد جاء في الحديث اختلاف. وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق ابن المبارك قال أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية قالت أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أن لا يدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الطريق ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد تقدم أمره صلى الله عليه وسلم بالطواف وبين الصفا والمروة، اتفق على صحته. وقد ذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أنه ركن لا يصح الحج إلا به، وقد نصت عائشة رضي الله عنها على هذا، جاء هذا في الصحيحين عنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو السنة لا يجب بتركه شيء. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح، وهو قول أحمد رحمه الله في رواية. والمذهب الثالث في المسألة أنه واجب يجبر بدم، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. فقد جاء عنه في هذه المسألة 3 روايات، وقد رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني هذه الرواية، وقول قوي فإنه واجب، وجبر تركه بدم مسألة تحدثت عنها كثيرا فلا أطيل بذلك. وقد تقدم أيضا الحديث عن السعي وعن حكمه. قوله وواجباته 7، الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم قد شرحت ذلك في موضعه. وإلى الوجوب ذهب الجمهور وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد الحج أو العمرة بالإهلال من هذه المواقيت، وقيل سنة وليس بواجب، وقيل لا يصح حج من تجاوز الميقات بدون إحرام، وفيه والذي قبله نظر. قوله والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، تقدم أيضا بحث هذه المسألة، وأنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على السنية دون الإجاب لحديث عروة ابن المضرس، وهو حديث صحيح. والصحيح في مذهب الإمام الشافعي وهو اختيار ابن حزم أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار، فإذا دفع من عرفات قبل الغروب فقد ترك السنة وحجه صحيح تام ولا دم عليه ولا كفارة. قوله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، وهذا مذهب الجمهور، ويجزئ من المبيت أكثر الليل ويسقط عمن لم يجد مكانا بمنى. والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل هذه المسائل، وقد تقدم الحديث عنها بأدلتها وتفاصيلها وذكر مذاهب العلم وذكر دليل كل مذهب، فلا أطيل بذلك. قوله: والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. تقدم أن المشروع للحاج البيتوتة بمزدلفة إلى طلوع الفجر، وهذا على الوجوب لغير أهل الأعذار من الضعفاء وغيرهم، فإنهم يدفعون بعد منتصف الليل على قول، والقول الثاني يدفعون بعد غيبوبة القمر، وهذا الذي صنعته أسماء بنت أبي بكر، متفق على صحته. والضعفاء هم الذين يتأذون بزحام الناس في المسير ورمي الجمرة، ويتبع هؤلاء الذين يقومون بهم فيدفعون معهم ويرمون معهم. قوله: والرمي مرتبة. تقدم أن الرمي واجب وهو قول الجمهور، وقيل السنة وقيل ركن لا يصح الحج إلا به، والصواب أنه واجب، وأنه يجب بسبع حصيات لكل مرمى، ومن رمى بأقل من سبع وفاته التدارك فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا شيء عليه. ويجب عليه الترتيب في الرمي، فيبدأ بالدنيا ثم الوسطى ثم العقبة. قوله: والحلاق أو التقصير. تقدم أن الحلق نسك وليس هو استباحة محظور، وقد قال بوجوب الحلق أو التقصير أكثر أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. قوله: والوداع. تقدم قول مالك أنه يكره أن يقال طواف الوداع، وهو غير واجب في مذهب الإمام مالك، والجمهور على خلافه، فقد ذهب الجمهور إلى وجوب طواف الوداع على الحج، وهو الصحيح، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والأمر يحمل على الوجوب، وقد خفف عن الحائض والنفس، وقد اختلف العلماء فيه على المعتمر، فقال الطائفة بأنه واجب، وقال الطائفة بأنه غير واجب، وقد تقدم بحث هذه المسألة، والصحيح أن الطواف الوداع على المعتمر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يودع، ولا جاء هذا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم، وهذا قول الجمهور. وقال مالك: هو واجب يجبر بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة بدأ بالطواف، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الطواف ثلاثة واجبة: القدوم والزيارة والصدر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن هذه الرواية قوية، أن هذه الرواية قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف، ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر. وقال: يجب أن تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجه كلها واجبة، إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب. وقد احتج الجمهور على أنه سنة ليس بواجب بأنه فعل، والفعل لا يفيد الوجوب كتقبيل الحجر واستلامه ونحو ذلك. وقال هو بمنزلة التحية فلا يترتب على تركه شيء، وهذا الحكم للقارن والمفرد دون المتمتع، فطوافه لعمرته وهو ركن فيها. قوله والمبيت بمنى ليلة عرفة، والمبيت عطف على قوله كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، لأن لم يرد أمر بذلك، وهذا رأي الجمهور. قوله والاضطباع والرمل في موضعهما تقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة، وهذه كلها سنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يأمر بها، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه على الاستحباب. قوله وأركان العمرة، وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. أما الإحرام وهدية نية والدخول في النسك والطواف فلا خلاف في ركنيتهما، وأما السعي ففي خلاف على ما تقدم تقريره وذكره، وإن كان بعض العلماء قد قال بركنية السعي في العمرة دون الحج. الصحيح أن حكمهما واحد. قوله وواجباتها أي العمرة: الحلاق أو التقصير، وهذا رأي الجمهور، وقد تقدم أنه نسك وليس بالسباحة محظور، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يجبر تركه بدم، وقيل هو واجب لا دم في تركه لأن الدم لم يرد به دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله والإحرام من ميقاتها لما تقدم أي قبل قليل، وهو رأي الجمهور. قوله فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، فالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام، أي نية الدخول في النسك فهو ركن بالإجماع، أو نيته حيث اعتبرت ولم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، وهذا مذهب الجمهور، لأن تعيين النية شرط في الطواف والسعي، والدليل على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ومتفق على صحة من حديث عمر. القول الثالث في مسألة أن نية الحج تشمل نية الطواف والسعي، فلا يشترط لذلك نية، كما أن نية الصلاة تشمل نية جميع أفعالها، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومذهب قوي تقدم الحديث عنه، وأن لو أخر طواف الإفاضة ونسيه ثم طاف بنية طواف الوداع ولم يذكر إلا بعد ذلك أنه يجزئ عنه. قوله وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، وذلك لعموم حديث عروة بن مضرس، وهو حديث صحيح تقدم الحديث عنه في موضعه، ولأن أجزاء الحج لا تحتاج إلى نية خاصة فتكفي نية الحج، فيدخل في ذلك الطواف والسعي على الصحيح. والتفريق بين الوقوف بعرفة والطواف يحتاج إلى دليل، والقول بأن الطواف الصلاة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس وسنده صحيح، ولو صح ففي الاستدلال به نظر. قوله ومن ترك واجبا ولو سهوا فعلي دم، وهذا مذهب الجمهور، وحجتهم في هذا أثر ابن عباس رواه مالك وغيره بسند صحيح، وقد تقدم الجواب عنه، وأنه اجتهاد، دلت كثير من الأحاديث الصحيحة على خلافه، ولو كان هذا شرعا لما اقتصر البيان على قول ابن عباس، بل ينقله جمع غفير من الصحابة أو يثبت به نص مرفوع. قوله فإن عدم فكصوم المتعة أي يصوم 10 أيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا قياس غير صحيح، فإن دم التمتع دم شكران، ودم ترك الواجبات على القول به دم جبران، فكيف يقاس هذا على هذا؟ والفارق أقوى من الجامع. قوله أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيّنه لأحد من أمته ولا قال به أحد من الصحابة، ولأنه بمنزلة ترك سنة من سنن العبادات لا يترتب على ذلك شيء. قوله قال في الفصول وغيره، صاحب الفصول هو أبو الوفاء ابن عقيل، وهو عالم حنبلي مشهور، ومن أشهر كتبه كتاب الفنون. قوله ولم يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو أدخلوا أي من جبران الحج، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، ومع هذا فلا يجب إلا في السهو عن الواجبات دون السنن، والله أعلم. نعم، يعني كي يرمي الدنيا بست حصيات ثم بعد ذلك يخبره شخص، فحينئذ يرجع يكمل السابعة، أو أنه رمى الوسطى ولم يتم الدنيا، فإنه إذا لم يشق عليه ولم يكن في ذلك مشقة كبيرة عليه، يعني مشقة مالية ولا مشقة بدنية، فإنه يرجع يكمل الدنيا ثم يرجع إلى الوسطى. وإذا شق ذلك عليه أو فاته التدارك بحيث أنه فات الوقت نحو ذلك أو سافر إلى بلده فإنه يسقط عنه. صحيح أنه لو ذكر من الغد في نوع مشقة، لأنه يحتاج إلى الرمي بالترتيب، يرمي الدنيا ثم يرجع يعيد الوسطى ثم يرجع العقبة، وإذا كان المنسي من جمرة العقبة يرجع يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، وإذا لم يشق عليه هذا فإنه يجب عليه أن يأتي بما فاته، وإذا كان هذا يشق عليه وكل شخص بحسبه فإن هذا يسقط عنه. تقدم نعم أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، وأنه ينوي طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع، وأنه إذا نواه معا أجزأ في أصح قولي العلماء، وأنه إذا نوى الوداع ولم ينوي الفضاء فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجزي، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأكثر العلماء، يقولون لأن الطواف صلاة والصلاة تحتاج إلى نية، وقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة من المحققين إلى أنه يجزي، لأن نية الحج كافية عن نية الطواف، ولا يصح قياس هذا على الصلاة لأن الصلاة مستقلة، إنما القياس الصحيح أن نقيس أفعال الصلاة على الطواف، فأفعال الصلاة تحتاج إلى نية اكتفاء بنية الصلاة، كما أن أفعال الحج تحتاج إلى نية، بما ذلك الطواف السعي اكتفاء بنية الدخول في النسك. هذا نوع من القزع، هذا نوع من القزع، لو حلق بعضا وقصر بعضا يعتبر هذا من القزع، وهذا يجزي بالنسبة للنسك، لأنه لكنه يمنع من ذلك من باب القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولكن لو قصر من بعض الشعر فهل يجزي أم لا؟ ذهب الأكثر إلى أنه يجزي، هذا قول الأكثر. والقول الثاني أنه يجب التعميم، والثاني أنه يجب التعميم، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أي مسألة؟ قد يكون في نوع تعب، لأن في الحج لا يتهيأ له المجيء إلا في الغالب إلا راجلا، حين يأتي راجلا من مكان بعيد ويرمي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة ثم بعد ذلك يعلم بأنه قد نسي حصاة من الدنيا، يقول أن يشق علي أن أرجع مرة أخرى إلى الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس قوي ولا يشق علي ذلك فهذا يجب عليه الرجوع، وبعض الناس يقول لا أنا ضعيف لا أستطيع أن أرجع أو أنا متعب في هذا الوقت، حينئذ يقول يسقط عنك. وبعض العلماء يرى السقوط مطلقا لحديث مجاهد عن سعد إن من رمى بست وإن من رمى سبع فلم يعد بعضنا على بعض، غير أن هذا الخبر ضعيف، فإن مجاهدا لم يسمع من سعد ففيه انقطاع، وصحيح أنه يجب الرمي بسبع حصيات، إذا فاته شيء من ذلك يقضيه إلا إذا شق ذلك عليه أو فاته التدارك. إذا رجع إلى بلده وقد نسي الحلقة أو التقصير، فإن كان هذا في عمرته فإنه يلبس الإحرام ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، فإن كان ناسيا جاهلا فإنه لا شيء عليه في ذلك. وإن كان هذا في الحج وقد تحلل التحلل الأول فإنه يحلق وعليه ثيابه، وهذا الذي يجب عليه، واستغفر الله عما بدر منه من التفريط. نعم، إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. حين تجاوز الميقات كان ناويا للعمرة،
ثم ذهب مثلا إلى جدة أو إلى مكة، ثم أنشأ تلفظ قال البيك عمرة، هذا الشخص هل يعتبر تعدي للميقات؟
الأخ يسأل عمن نوى الحج والعمرة ولكنه ذهب إلى جدة قبل ذلك ثم أحرم من جدة، هذا له حالات. الحالة الأولى أن لا ينوي لا حجا ولا عمرة، إنما ذهب إلى جدة ثم بدأ له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج، فهذا يحرم من مكانه، فهذا يحرم من مكانه. الحالة الثانية أن ينوي التجارة، أن يسافر إلى جدة أو إلى غيره بنية التجارة، ويقول إذا تهيأ لي وفرغت من عملي في هذا الوقت المحدد فإنني سوف آخذ عمرة، فهذا أيضا يحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج أو العمرة. الحالة الثالثة أن ينوي التجارة والعمرة معا، والعمرة مقصودة لذاتها، ولو قيل له إنك لا تعتمر لم يذهب للتجارة، فهذا يجب عليه ألا يتجاوز المواقيت الذي حرام. عكس هذا المسألة أن ينوي العمرة والتجارة معا ولكن القصد الأكبر هو التجارة، بحيث لو قيل له ما فيه تجارة ما سافر ولا أنشأ سفرة، فالصحيح أنه يحرم من حيث نوى ولو تجاوز المواقيت، والمسألة الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح في هذه القضية أنه يحرم من حيث نوى العمرة، لأنه حين تجاوز الميقات ما ينوي في هذه اللحظة وفي هذا الوقت الإحرام، ينوي الذهاب إلى جدة لقضاء تجارته، فحين فرغ من تجارته نوى العمرة، فحينئذ يلبي وينوي من مكان، هذا الصحيح في هذه القضية. اللفظ لا يلزم، اللفظ قيل واجب وقيل غير ذلك، وتقدم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، والتلبية دليل على النية. هو نوى الحج وقد ذهب إلى أهله في المدينة يحرم من المدينة، إذا ذهب إلى المدينة وقد نوى الحج من دويرة أهله في المدينة فإنه يحرم من مقاصد الحليفة ولو كان نية، معروف منذ أن خرج من بيته قد نوى الحج ونوى العمرة، وأنا حين أريد مكة فمنذ أن خرجت من بيتي وأنا نويت العمرة فلا أكون بذلك محرما ولا داخلا في النسك. رواية بسم الله والله أكبر عند البدء بالطواف هذه ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه الطبراني وغيره، والظاهر أنه يفعل ذلك في أول طوفة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على التكبير، وعامة الصحابة وكل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجته لم يذكروا التسمية، اقتصروا بالذكر على التكبير. ففعل عبد الله بن عمر يحتمل أنه لا مجال فيه للاجتهاد فيأخذ حينئذ الحكم المرفوع، ويحتمل أنه مجرد اجتهاد وهذا اللي أظهر الأقرب في نظري، وحينئذ الصحيح أنه لا يعمل به، لأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، بل نقل لنا الصحابة ماذا صنع عند بدايته الطواف، ولا ذكر واحد منهم بسند صحيح التسمية، بل اقتصر الجميع على التكبير. فنقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده هل الأصل له الإفراد أم التمتع؟ بعض العلماء يرى أن الأصل في حق هذا الإفراد أن أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة، وقاله طائفة من أهل العلم، وبعض العلماء يحمل الأثار الواردة عن أبي بكر وعن جماعة الصحابة أنهم يفردون على مثل هذه الحالة، وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء لأن الأفضل له التمتع سواء اعتمر في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، لأنه إن اعتمر في غير أشهر الحج فهذا واضح، وإن اعتمر في أشهر الحج فإنه حين رجع إلى بلد انقطع تمتعه، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر في عامه أم لا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والله أعلم. يكفي هذا، والله أعلم.